الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. أخذنا في الدرس الماضي بعض ما يتعلق بهذا الحديث، وعرفنا أن السحور فاصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، وعرفنا أن الأمر في قول عليه الصلاة والسلام: تسحروا للاستحباب لا للوجوب، والصارف في ذلك هو الوصال الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. وعرفنا أن السحور يحصل بأي طعام من مأكول أو مشروب، وأن الذي ينبغي على من أراد الصيام أن يتسحر ولو بشيء من الماء، والأكل أحسن، لأن المقصود من السحور كما عرفنا التقوي على الصيام، وحصول ذلك بالطعام وحصول ذلك بالشيء المأكول أتم من حصوله بشرب الماء. لكن إن لم تكن عند الشخص رغبة في الأكل أو ضاق عليه الوقت فينبغي أن يتسحر ولو بشيء من الماء، فإن السحور فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. قال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. والسحور مأخوذ من السحر، وهو آخر الليل، فالمستحب في السحور أن يكون في آخر الليل، وهو هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا في حديث أنس الذي بعد هذا. وقد سمى النبي عليه الصلاة والسلام السحور الغداء المبارك كما في حديث المقدام، وسماه النبي عليه الصلاة والسلام غداء لقربه من صلاة الغداة، وصلاة الغداة هي صلاة الفجر، فهو السحور وهو الغداء المبارك، وكل هذا ما يدل على استحباب تأخيره، ولأنه إذا أخر حصل المقصود الذي من أجله شرع السحور وهو التقوي على الصيام، وإذا لم يؤخر فإن المقصود به يضعف، فلهذا كان الأكمل والأحسن هو تأخير السحور إلى آخر الليل وإلى قرب طلوع الفجر كما كان هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وينتهي السحور بتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا حصل التبين فإن الأكل والشرب حرام، فينتهي السحور بالتبين. فإذا طلع الفجر الصادق المعترض في الأفق وتبين، فإنه يحرم الأكل والشرب. ومن توسع في ذلك فذهب إلى مشروعية السحور إلى أن ينتشر الضوء في الطرقات، فهو مذهب من المذاهب الشاذة. وإن ذهب إلى ذلك جماعة من التابعين فهو مذهب من المذاهب الشاذة، ولهذا ترك هذا المذهب وصار منقرضا. وأجمع العلماء على خلافه أو كادوا أن يجمعوا، وما جاء عن الصحابة في ذلك لا يثبت، سواء ما جاء عن الصديق أو عن علي رضي الله عنه أو عن عبد الله بن مسعود أو عن غير هؤلاء، فإن ذلك لا يثبت. فجاء عن الصديق أنه أمر سالما الأشجعي أن يرقب الفجر فذهب، ثم جاءه وقال قد ارتفع البياض، يعني الفجر الكاذب، ثم أرسله مرة أخرى فقال قد اعترض الأحمر، يعني الفجر الصادق، فقال الآن أبلغني سحوري بعد أن اعترض الأحمر، فقال الآن أبلغني سحوري. قال الدارقطني بعد أن رواه في سننه إسناده صحيح، وهناك من أهل العلم من أعله بالانقطاع والصواب أنه لا يثبت، فهو منقطع بين هلال ابن يساف وبين سالم الأشجعي، فعلته الانقطاع، فهذا لا يثبت عن الصديق، ويبعد أن يحصل هذا من الصديق رضي الله عنه مع ظهور الآية وظهور السنة في ذلك، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم، وكذا لا يؤذن حتى يقال لو أصبحت أصبحت، والله يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهذا لا يثبت عن الصديق، وهكذا ما جاء عن علي وما جاء عن مسعود وعن غير هؤلاء من الصحابة فلا يثبت. وهناك من توسع في ذلك فذهب إلى أن الصيام يبدأ من طلوع الشمس وينتهي بغروبها، أن الصيام يبدأ من طلوع الشمس وينتهي بغروبها، وهذا القول عجب، كيف يقال مثل هذا القول والآية صريحة والسنة صريحة على خلافه؟ ولهذا ذكر الحافظ ابن كثير في تفسير أنه لا يظن عالما يثبت قدمه على مثل هذا القول، فهو من عجائب الأقوال. وهكذا ما جاء في السنة من الأحاديث التي قد توهم خلاف الآية فإن لا تثبت، كحديث حذيفة بن اليمان الذي جاء في المسند وعند النسائي أن زرا سأل حذيفة متى تسحرت مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع، هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. هذا الحديث من أحاديث المنكرة، استنكره الجوزجاني في الأباطيل وأشار إلى تعليله الحافظ النسائي في سننه وعله العلامة ابن القيم وآخرون من أهل العلم. فإن الصحيح في الحديث خلاف هذا، وهو ما رواه النسائي موقوفا أن زرا قال تسحرت مع حذيفة من اليمان ثم ذهبنا إلى المسجد فصلينا ركعتين ثم أقيمت الصلاة وكان بينهما هنيهة، هذا هو الثابت في أثر حذيفة، ثبت موقوفا بهذا المعنى ما هو على المعنى السابق، أما المرفوع فهو منكر، والمحفوظ في الحديث هو الموقوف لكن بهذا السياق الذي ما فيه دلالة على المقصود أن زرا تسحر مع حذيفة بن اليمان ثم ذهب إلى المسجد أي بعد السحور وصلى ركعتين أي سنة الفجر ثم أقيمت الصلاة، قالوا لم يكن بينهما إلا هنيهة، فليس في دلالة على المقصود أعني الموقوف، وهو المحفوظ أما المرفوع فإنه معل لا يثبت، وهناك من تأوله على فرض ثبوته كما تأوله المزي رحمه الله على معنى المقاربة هو النهار، أي أنه قارب النهار والنهار يبدأ بطلوع الفجر، قال هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع يعني قد قارب النهار أي قد قارب طلوع الفجر، فتأوله عن هذا المعنى هذا على فرض ثبوته، فيتأول حتى لا يحصل تعارض بينه وبين الأدلة الصحيحة من القرآن ومن السنة، لكن كما عرفنا أنه حديث معل لا يثبت. وهكذا ما جاء في المسند وعند أبي داود وعند غيرهما من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته، من سمع النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته، غير أنه ليس فيه التوسع الذي ذهب إليه بعض التابعين لا يدل على ذاك المذهب المتوسع وهو الأكل والشرب بعد انتشار إلى أن ينتشر الضياء، لكن غاية ما فيه هذا الأمر من سمع النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته، على أن هذا الحديث أيضا من الأحاديث المعلة فلا يثبت هذا الحديث، وعلى فرض ثبوته فليس بصريح، وممن أعله ابن أبي حاتم في كتاب العلل، فهو حديث معل لا يثبت وليس بصريح على هذا المعنى، فإنه يمكن أن يحمل على غير الصيام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضر الطعام ولا هو يدافع الأخوذان، كما في حديث عائشة في مسلم لا صلاة بحضر الطعام، يقضي الإنسان حاجته من الطعام ويذهب إلى الصلاة بعد أن يقضي حاجته، فإذا سمع النداء وهو غير صائم نعم هو غير مريد للصيام وإنما في أي وقت من الأوقات فإنه يبدأ بطعامه ولا يترك طعامه حتى يقضي حاجته من طعامه ثم يذهب إلى الصلاة، لا صلاة بحضر الطعام. وفي هذه الآية في الصحيحين وهكذا في ابن عمر إذا وضع قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة قال فابدأوا بالعشاء، فهو محمول على هذا المعنى من سمع النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته، كهذه الأحاديث الواردة في الباب، فلا يحمل على من أراد الصيام وعلى السحور وإنما يحمل على غير ذلك، فإن قال قائل جاء الحديث في مسند الإمام أحمد وفيه وكان المنادي ينادي إذا بزغ الفجر، وكان المنادي ينادي إذا بزغ الفجر، فهذا يدل على أن المراد بذلك من أراد الصيام. إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته، وكان المنادي ينادي إذا بزغ الفجر، فهذا اللفظ في آخر الحديث يدل على أن المراد بذلك المتسحر، وأن المتسحر لا يضع الإناء من يده إذا سمع النداء حتى يقضي حاجته. والجواب أن هذه اللفظة لا تثبت، والحديث معل كما أعله كما عرفنا ابن أبي حاتم بلفظيه، أعله بطريقيه في كتاب العلل. وهذه اللفظة ليست من كلام أبي هريرة، وإنما هي من كلام عمار ابن أبي عمار من قوله، من كلام عمار ابن أبي عمار من قوله، وليست من كلام حذيفة، فلا حجة فيها، فليست من ليست في الحديث المرفوع، ليست عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليست من كلام أبي هريرة، وإنما من كلام عمار بن أبي عمار مدرجة، فلا حجة فيها، على أن الحديث كما عرفنا معل بطريقيه، وهذه اللفظة ليست من الحديث. وهناك من أهل العلم من تأول الحديث بتأويل آخر، وهو أنه حمل قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا من سمع النداء والإناء في يده، أي على النداء، على النداء الأول، من سمع النداء والإناء في، نعم، والإناء في يده على النداء الأول، لأنه لا يمنع من الأكل والشرب. وقول بعد ذلك وكان المنادي ينادي إذا بزغ الفجر، أي النداء الثاني، فكان المنادي ينادي النداء الذي يحرم، النداء الذي يحرم فيه الأكل والشرب بعد بزوغ الفجر. أما النداء الأول فلا يمنع الأكل والشرب، إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده، أي النداء الأول، فلا يضعه حتى يقضي حاجته. وكان المنادي ينادي إذا بزغ الفجر، أي ينادي بعد ذلك نداء آخر يحرم فيه الأكل والشرب. بهذا تأوله الحافظ البيهقي، وهذا على فرض ثبوت الحديث. فعلى كل هذه أحاديث معلة، وهي نعم، والأدلة الصحيحة الصريحة تدل على حرمة الأكل والشرب حتى يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. بهذا جاء القرآن، وبهذا جاءت السنة الصحيحة الصريحة المتفق عليها. فهذا من باب التنبيه على بعض ما ورد في الباب، أو على أصح ما ورد في الباب مما هو معل، وإلا هناك أدلة واهية وأدلة ضعيفة ظاهرة الضعف لا يحتج بها ولا يلتفت إليها في مثل هذه المسائل. إذن السحور ينتهي بتبين الفجر، وإذا لم يتبين الإنسان الفجر فله أن يأكل وأن يشرب إلى أن يحصل له التبين، لكن لا يفعل هذا إلا إذا كان مراقبا، مراقبا للفجر، فإذا راقب الفجر ولم يتبين له، له أن يأكل أو يشرب. ويراقب الفجر، نعم، من موضع ظهوره، فإذا كان مراقب للفجر في موضع ظهوره فله أن يأكل ويشرب إلى أن يتبين له، وهذا إذا كان عنده خبرة في معرفة الفجر وكيف والفرق بين الصادق والكاذب، فإذا كان عنده معرفة وخبرة فله أن يأكل ويشرب إلى أن يتبين. أما أن يبقى الإنسان في بيته وينظر إلى النافذة ويجد شيء من الظلمة ويبقى يأكل ويشرب يقول ما تبين لي، ليس هذا بصحيح. فلا تكون المراقبة على هذه الطريقة. وعلى كل من كان جاهلا يعتمد على أصحاب الخبرة والمعرفة الذين عندهم معرفة بالفجر وبظهوره ويفرقون بين الفجر الصادق والفجر الكاذب فيأخذ بأخبار الثقات ويترك الصيام على خبرهم، فإذا راقبوا وقالوا الفجر يطلع في وقت كذا وكذا يأخذ بأخبار الثقات. نقف في هذا الموضع وننتقل إلى كتاب التوحيد.